بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يحب الله عز وجل ويكرهه ورسوله صلى الله عليه وسلم. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. وفي هذا اللقاء سأختم هذه السلسلة والتي أسأل الله تعالى أن تكون مباركة ونافعة بهذه الكلمة حول ما سبق من كلام حول مسألة ما يحب الله جل وعلا وما يحب رسوله عليه الصلاة والسلام، وما يكره الله جل وعلا وما يكره رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخذنا جولة كبيرة في ذكر محاب الله ومراضيه، وفي محاب النبي عليه الصلاة والسلام ومراضيه، وفي الأشياء التي نهى الله عنها وكرهها وأبغضها، وكذلك الأشياء التي كرهها النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنها وأبغضها. والغرض من ذلك إخواني وأخواتي هو أولا طاعة الله عز وجل، وتحقيق هذه الطاعة بالوقوف على قنطرة الاستسلام له جل وعلا، وثانيا اتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. وتحقيق اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو الوقوف على قنطرة التسليم له عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأمر الأهم من ذكر هذه السلسلة، لأن الله تعالى إنما خلقنا لغاية، هذه الغاية هي عبادته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وربنا جل وعلا الذي أمرنا بطاعته وبعبوديته سبحانه وتعالى بيّن لنا كيفية هذه العبودية وكيفية هذه الطاعة بما يسمى بالطريق إليه، وذلك ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه ليبين للناس ما نزل إليه من ربه، ما نزل إليه من ربه. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بطاعته وبطاعة نبيه عليه الصلاة والسلام في القرآن كثيرا. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قل جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ونهى جل وعلا عن معصيته وعن معصية رسوله عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. والنصوص في التحذير من معصية الله ومن معصية نبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، كثيرة جدا. ولأجل هذا حينما نقف على هذه المسائل لا شك بأن هذا يدفعنا إلى الاستجابة لله بالوقوف على محبه ومراضيه ومحب نبيه عليه الصلاة والسلام ومراضيه، وبالاجتناب ما نهى الله عز وجل عنه وما نهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر هو ما يتعلق بتحقيق العبودية الحقة، لأن الله عز وجل أمرنا بأخذ الدين كله، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قل جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. قل جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ونهى الله جل وعلا عن أن يأخذ الإنسان بعض الدين ويترك بعضه. قال جل وعلا فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ولذلك المسلم مطالب بأنه يأخذ الدين كله. وهذا الدين ولله الحمد ليس فيه شيء يوقع الإنسان في حرج أو في مشقة غير محتملة، وإنما الدين يسر. قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعت. نصوص كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت بالحنيفية السمع. قل جل وعلا إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. كان عليه الصلاة والسلام يقول بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. والنبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله وتقريره يحقق هذا المقصد العظيم من قضية التيسير على العباد. فلا يوجد أبدا عبادة في الإسلام شاقة أبدا أو مشقتها غير محتملة. طبيعي جدا أي عمل فيه مشقة، لكن هذه المشقة محتملة. فأنا أتحدث عن عبادات ليس بمقدور الناس أن يفعله. ولذلك قد يكون بسبب حالة معينة عند الإنسان، إما إعاقة مثلا وإما مرض وإما شيء، فتأتي الشريعة تنقله من هذا التكليف اللي أصبح شاق باعتبار هذا الفرد إلى التيسير ولله الحمد إلى البدل. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له عمران بن حسين أنه معه بواسير، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ترتيب العبادات عجيب جدا. لما كان الإنسان حاجته عن ربه حاجة اضطرار لا تنفك ولا لحظة، الله عز وجل فرض الصلوات الخمس، بل فرضها في أول الأمر 50 صلاة، ولذلك خففها إلى 5. لماذا؟ لأن المسلم يحتاج إلى ربه ولا يستغني عنه طرفة عين، فجاءت الصلوات الخمس. يأتي مسألة الصيام، الصيام في السنة مرة واحدة شهر رمضان كاملا. هذا الصوم فيه تهذيب للنفس، فيه انتصار على الشيطان، فيه انتصار على النفس الأمارة بالسوء، فيه من الصحة، فيه من جعل عرق الإحساس ينبض تجاه المسلمين الذين يعانون جوعا وفقرا وألما وشيء من هذا القبيل. فيه عبودية عجيبة جدا، حيث أن أهل الإسلام كلهم يشتركون في هذه العبادة. فيه انتصار على الشهوة، حينما يتخلى الإنسان عن أشياء يشتهيها بجبلته وطبيعته الطعام والشراب. فيه أشياء عجيبة جدا، ولذلك في السنة مرة واحد. وفيه أيضا من المنافع والفوائد الشيء الكثير. الزكاة لا تجب على كل أحد، وإنما تجب على من ملك نصابا وحال عليه الحول في الأصناف الزكوية المعروفة، إلا مسألة الحبوب والثمار فهي في عند الحصاد. ولذلك الزكاة هذه عجيبة جدا، من أعظم يعني الأشياء التي تشير إلى هذا الترابط الاجتماعي وإلى تكريس معاني الأخوة بكل معانيها، وهو مسألة الزكاة، وهي حق الله عز وجل في هذا المال، فرضه في أموال الأغنياء والموسرين تجاه الفقراء والمساكين وبقية الأصناف. الحج، لما كان الحج فيه انتقال من الوطن إلى بلد إلى مكة، فيه بذل للمال، فيه إضناء للبدن، ها، فرضه الله في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة. ولو أننا تخيلنا أن الحج قد فرضه الله في كل سنة أو كل 5 سنوات أو كل 10 سنوات لوقع الناس في حرج. فأنا قصدي بأني أقول بأن هذه العبادات أبدا لا تتصادم مع الدنيا، لا تتصادم مع المصالح البشر، بل تتناغم تتناغم، ولذلك في ارتباط عجيب بين هذه وهذه. أمر آخر، بقية العبادات لا تحتاج إلى كلفة، يعني ذكر الله عز وجل أفضل العبادات وأعظم العبادات، ما يحتاج أنك حتى تذكر الله تدفع مال أبدا، تذكر الله تحرك لسانك فقط، الدعاء، التسبيح، أن يعيش الإنسان للآخرين أيضا، هذه من أجل وأعظم العبادات. ولذلك إخواني وأخواتي حقيقة بعد هذه التطوافة الكبيرة مع هذه السلسلة، يعني هذا هو المغرض، عفوا هذا هو المقصد وهذا هو الغرض فيما يتعلق بقضية الوقوف على محاب الله ومراضيه ومحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومراضيه، حتى يكون الإنسان واقفا على قنطرة العبودية، وكذلك الكشف عن كثير مما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، حتى يكون الإنسان فعلا مستجيبا لله ولرسوله، مؤثرا محاب الله ومراضيه ومحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ومراضيه، وإن خالفتها مرادات النفس ومحبوبات النفس، لكن هنا يأتي الاستجابة لله أولى من الاستجابة لهذا الداعي في نفس الإنسان الذي يدعوه إلى الميل عن الطريق المستقيم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا صلاح النيات والذريات، وأسأله جل وعلا أن يبارك في الأعمال والأعمال، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما هو الولاء والبراء وما أهميته للمسلمين؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمسألة الولاء والبراء، لا شك بأنها من صميم عقيدة المسلم، والولاء والبراء جاء ذكره في القرآن كثيرا، ولذلك يقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، أو إلى آخر الآيات. والمعنى بأن الولاء هو لأهل الإيمان، بمعنى أن يتولى المسلم إخوانه المسلمين من حيث المحبة الشرعية ومن حيث النصرة ومن حيث شيء من هذا القبيل. وهذا لا يعني عدم التعامل مع غير المسلمين، لأن من الناس وللأسف الشديد من يخلط في هذه المسألة الدقيقة، فيذهب إلى معنى أن الولاء هو رفض كل ما هو غير مسلم، وهذا غلط. المقصود بالولاء والبراء هي مسائل قلبية إيمانية، تعتقد بمحبة إخوانك المؤمنين، تواليهم، تقف معهم، مثلا من هذا القبيل. أما قضية التعامل مع غير المسلمين فهذا أمر طبيعي، فالنبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع غير المسلمين، سواء اليهود الذين كانوا في المدينة، سواء من هو خارج حدود الجزيرة العربية. أيضا ما يتعلق بقضية مثلا نكاح المرأة من أهل الكتاب، هذا مشروع، وحتى لو حصل مثلا محبة بين الزوجين، هذه محبة اسمها طبيعية وليست محبة شرعية، ليس لها علاقة في قضية الولاء. الولاء مسألة قلبية، ولابد من فهم دقائق هذه المسألة، لأن الإشكال فيها كبير. نسأل الله تعالى الجميع الفقه في دينه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة، خالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد. الله يعافيك، جزاك الله خير.
شيخ عبد العزيز كيف الحال؟
حياك الله يا مرحبا وسهلا.
بارك الله فيك. شيخ إسحاق، بغيت أسأل عن حكم صلاة الليل.
نعم.
وسؤال الثاني، الله يخليك، بغيت أسأل، يعني أحس وسواس من الشيطان وايد، فشو الأذكار والأدعية الأفضل إني أدعيها؟ بغينا جواب الشيخ، جزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير خالد، الله يحفظك.
مشكور.
حياك الله، حياك الله. نعم. نجي فضل الشيخ على الأسئلة. سؤال خالد بالنسبة للشيخ، يقول: حكم صلاة الليل.
الحمد لله، صلاة الليل سنة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنها سنة مؤكدة، ولا شك بأن صلاة الليل هي دأب الصالحين وهي شرف المؤمن، ولذلك امتدح الله عز وجل الذين يقومون الليل في أكثر من مقام في القرآن. يقول جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قل جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار. قل جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. قل جل وعلا: يدعون ربهم خوفا وطمعا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بقيام الليل. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: قيام الليل شرف المؤمن. وكان الصحابة قد عرفوا وعلموا فضل قيام الليل، ولذلك ما كان أحدهم ينام إلى الفجر في الغالب، وإنما كانوا يحيون هذا الليل. وقيام الليل دليل على أن المؤمن إنما قدم محبوب الله ومراد الله على محبوب النفس ومراد النفس، لأن طبيعة النفس البشرية تميل وتجنح إلى الدعاء والراحة وطلب النوم وطلب الراحة، خاصة في هذا الوقت. فلما يقوم من فراشه ويتوضأ ويصلي لله، هذا الدليل على قوة الإيمان وعلى محبته لله عز وجل. لأن الإنسان قد مثلا يصلي الصلوات في أمام الناس وكذا، لكن حينما يخلو بربه فهذا هذا دليل على محبته لله، ودليل على صدقه، ودليل على أنه يريد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ سمير، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ سمير.
نحبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير، تفضل.
سؤالي للدكتور، في بعض تعرف حاليا في شيء اسمه مثل الواتساب، وفي بيكون واحد حاط خلفية صورة يسموها الحالة. فمثلا إذا إنسان عنده عزاء توفى له قريب عزيز شخص عليه، فبضع إن الله وإن اللي راجعون في الأسود. فالناس اللي يعني بتواصلوا معه من فترة بيعرفوا إنه في عنده حالة وفاة، فبتكون هاي وسيلة. سؤالي أنا مش بخصوص هذا النقطة، بخصوص إنه بعض الأخوان إنا يعني أصدقائنا بيكون الوالد مثلا أو الوالد المتوفي منذ يعني فترة طويلة، يعني 6 شهور للسنة، قد تمر سنة وهو واضع الحالة هاي. فهل هذا يعني أنا بدي يعني في إلي شخص عزيز في العمل، فحبيت أستفسر منكم قبل ما أنصحه أنه شو يعمل، يعني يشيلها أو أنه يظل هو هيك.
هذا في الواتساب
تفاعل، هو حاط على الواتساب ووالده متوفي من فترة طويلة.
إن شاء الله
يعني تعدت فترة 6 شهور يعني.
واضح، إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سمير، حياك الله. بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيد.
دكتور الشيخ عزيز فرحان،
حياكم الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
وابننا العزيز حمد البلوشي والمستمعين. فضيلة الشيخ، السؤال الأول: حكم الغير مسلم الذي لا يشرب ولا يرتكب المنكرات المعروفة طوال حياته، هل هذا يتساوى مع آخر يعني غير مسلم ويشرب ويرتكب المنكرات طوال حياته؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني فضيلة الشيخ: حكم حل الواجبات للأبناء، وأحيانا يكون الأبناء حتى مش موجودين من قبل الوالد أو من قبل غير الوالد، وكذلك أخذ الدروس الخصوصية، أو مثلا إعداد بحوث أو شراء بحوث جاهزة مع تغيير الغلاف والاسم وثم تقديمه إلى جهة الطلب؟ يعني مثلا الآن تلاحظ كثير من المجسمات والشغلات هذه المدارس تطلبها، إن على أساس نحن نعود أطفالنا وأبنائنا كثير من المهارات الحياتية على أساس إنه في المستقبل يكون يعرف. الولد يروح يشتري جاهز، والمدرس أو جهة الطلب عارفين إن هذا الشيء ليس من الطالب نفسه، ورغم ذلك الأستاذ عالم بذلك، مش كلهم طبعا، بعضهم يعطي الدرجات. الآن أنا ما أتكلم عن الطالب وابنه وحصل دروس خصوصية، أتكلم هل على ذلك علم المعلم سواء سواء هنا أو هناك، يؤتم أو لا يؤتم المعلم وليس الطالب نفسه. حكم الطالب فضيلة الشيخ أجاب في حلقات سابقة. الآن نحن نتكلم الطرف الآخر، وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد.
جزاك الله خير شيخ.
وياك الله يعافيك. تفضل.
شيخ الله يكرمك، الله يكرمكم والله يبارك فيكم. يا شيخ السؤال نسبة لي، في بعض من الأسويين من الحين من باكستان يخلدون صوت عبد الرحمن سديش، أو يخلدون صوت مثلا من مشايخ مشهورين، فمثل هذا التخليد الصوت هل يعتبر صرخة؟ لأنهم يصرخون بدون علم هذا المشايخ، أو مثلا تخلد عبد الرحمن سديس أو بعض من المشايخ مشهورين، فهذا تخليد صوت يشبه بالضبط مثلهم تقريبا حتى تكون هذا، فهذا جائز ويجوز لهم حتى التشجيع لهم، ولا من علامة الساعة إن يزينون أصوات؟ أنا من زمان سمعت إن يزينون الأصوات للفلوس، يشبه لهم تشابه الشيء، يريد توضيح في هذا الموضوع. شيء ثاني يا شيخ الله يكرمكم، في نسبة للمحاضرات بعض المساجد مثلا بيكلموا بالصوت كثير شديد، الصوت عالي. عايزين نشوف زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا سألت أحد المشايخ من المحاضرة قلت له يا شيخ يا ريت ابعد ميكروفون شوية ما دام أنت تحضر المحاضرة، خلي ميكروفون شوية بعيد. قال لا، رسول صلى الله عليه وسلم كان ينشد مثل ما نشد الجيش بأكبر بأكملها. قلت لي هذا زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فيها ميكروفون. قلت لي يا ريت تخفض، بس هو ما يخفض، يعني الصوت شديد. يعني بعد صلاة العشاء يوم الجمعة في مترجمة باللغة أردو بيعطون محاضرات في مختلف المساجد من دولة الإمارات العربية المتحدة، كتر الله خيرهم جزاء الله خير حكومة الإمارات، ولكن هذا المتحدث بصوت شديد وقوي، فأريد توضيح من الشيخ وما هو الحكم الشرعي، جزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله التوجيه من الشيخ. نعم. نعم الشيخ على الأسئلة. سؤال الأخ خالد بالنسبة يقول للوسواس، هناك يقول أذكار أو أدية معينة لدفع هذه الوساوس؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للوسواس مرض، والوسواس أنواع، يعني منه وسواس مثلا في العقيدة، منه وسواس في الطهارة، منه وسواس في الحياة الاجتماعية كالوسوسة بالزوجة، الوسوسة أو ما يتعلق بسوء الظن وشيء من هذا القبيل. وكل نوع من هذه الأنواع في الواقع له علاجه الخاص، لكن أنا أذكر يعني ما عرفت يعني بالنسبة للأخ السائل ما عرفت نوعية الوسواس، لكن أذكر علاج عام. أول ما يجب على الإنسان أن يسلكه حينما يتعرض لمثل هذه الوساوس أن يعلم بأنه قد دخل في معركة مع الشيطان، لأن الشيطان عدو، والله تعالى حذرنا من الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وهذه الوسوسة من قبله، لأن الله تعالى أنزل سورة كاملة وهي سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والشيطان ضعيف أمام أهل الإيمان، ولذلك قال الله جل وعلا إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني أمام قوة الله، وقوة الله أيضا يمنحها لأهل الإيمان ولأهل الإسلام. فالأمر الثاني، لا بد أن يعصي الإنسان الشيطان من خلال هذا الوسواس، فإذا دعاك الشيطان إلى الوسوسة فيما يتعلق بقضايا الاعتقاد فقل آمنت بالله ثم استقم، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، أو تقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء قدير، أو تقول أو كما جاء في الأحاديث تقرأ قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا ما يتعلق بمعصية الشيطان في جانب الاعتقاد، وتنصرف، لا يجوز لك أن تسترسل مع هذه الوساوس أو تطمئن لها مثلا، وإنما تنتهي، تشتغل بعلم، تشتغل بقراءة، تشتغل بعمل دنيوي. ما يتعلق في قضايا الطهارة وغيرها أيضا تعصي الشيطان، وذلك بكسر هذا الحاجز الذي ينسجه الشيطان وهو أوهى من بيت العنكبوت، بفعل بمعصية الشيطان. يعني قال لك مثلا أنت الآن توضأت، قال لك لا أنت في كذا وكذا، تقول اخس عدو الله، ولذلك لن يعدو قدره حينما يرى منك هذا التصرف، فتفعل خلاف ما يقول لك الشيطان أو يوسوس لك الشيطان. في الصلاة مثلا إذا وسوس لك في الصلاة تدفل عن يسارك 3 مرات وتستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. أيضا من الأشياء التي تقضي على الوساوس طلب العلم الشرعي. أكبر عدو للشيطان هو طلب العلم الشرعي، فحينما تزيد من حصيلتك الشرعية والعلمية والمعرفية فإن هذا سبب طارد لوسوسة الشيطان ولن يخلص إليك بإذن الله جل وعلا. أمر آخر، عدم السكوت على مثل هذه الأمراض. العجيب أن بعض الناس مجرد أدنى وعكة صحية يراجع المستشفى، وهذا شيء طبيعي ومشروع ولله الحمد، لكن يصاب بالوسواس فيترك نفسه ولا يسأل أهل العلم ولا يلجأ إلى العلماء، فربما طال أمد وزمن هذا الوسواس فيستحكم عليه، فإذا استحكم عليه صعب الخلاص إلا أن يشاء الله عز وجل. ولذلك بمجرد أن تشعر بمثل هذا إلجأ إلى العلماء واسألهم وسيرشدونك بإذن الله تعالى إلى الدواء.
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ سمير يسأل فضل الشيخ، يقول للبعض في الواتساب في يقول الحالة يضع عند وفاة الشخص يقول قريب له إن له وإنا إليه راجعون، فيسأل فضل الشيخ عن حكم ذلك، والبعض يقول قد يعني يبقي هذا الأمر فترة طويلة تصل إلى السنة.
الحمد لله، أولا بالنسبة لمن أصيب بمصيبة يجوز له أن يقول، بل يشرع له أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وذلك لقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهذا هو المشروع، ولو كتبها مثلا في حالة مثلا لا بأس في ذلك لأنه مصاب. الأمر الثاني، الله عز وجل قال وبشر الصابرين، إذن الله عز وجل بشر أمر النبي بأن يبشر الصابرين، من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا هذا الكلام. فاستمرارية وضع هذه الحالة إلى مدة سنة كما ذكر الأخ السائل يشير إلى أن ليس هناك صبر، إلا يعني أن يكون هناك تفسير معين أو نسيان مثلا. فالأصل في الإنسان أن يكون حزنه مؤقتا وليس دائما، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مات له أقارب، بناته وأولاده جميعهم ماتوا في حياته إلا فاطمة ماتت بعده ب6 أشهر، ومع ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم رغم محبته لأولاده وتعلقه بهم ما كان قد جعل وقته كله للحزن. مات عمه حمزة وابن عمه جعفر وكثير من أصحابه حزن عليهم حزنا مؤقتا، ولذلك شريعتنا ما تدعو إلى استدامة الحزن واستحلابه واستدعائه ووضع أشياء تجعل الإنسان في دائرة الحزن، مثل ما ذكر الأخ السائل يضع هذه مدة سنة أو بعضهم يضع خلفية سوداء، وهذه ليست من ديننا أنك تضع شيء أسود أو تلبس شيء أسود، هذا كله يتنافى مع ما دعت إليه الشريعة من الإنسان يحزن حزنا طبيعيا عاديا لا يتجاوز فيه الحدود الشرعية وينتهي ويستقبل. والميت لا ينفعه مثل هذه الأشياء، الذي ينفعه الدعاء، الذي ينفعه الصدقة، الذي ينفعه أداء الحقوق التي تركها مثل دين تركه أو مثلا شعيرة ما أداها كالحج مثلا أو عليه الصيام مثلا من رمضان وجب عليه، هذا الذي يصل الميت. أما قضية مثل هذه الأشياء التي فقط استحلاب للحزن واستدعائه وجعله حاضرا في كل لحظة، هذا ليس من شريعتنا.
جزاك الله خير فضل الشيخ معنا هذه المكالمة. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله.
الله يعافيك، جزاك الله خير، تفضل.
الله يحفظكم. عندي سؤال سريع الله يخليك عشان أترك مجال للبعض للناس اللي عندهم أسئلة.
تفضل.
الله يحفظك. بالنسبة حسب الشرع والدين أنه يجب على الرجل أن يصرف على زوجته في كل شيء، يعني مثلا من مأكل وملبس ومشرب وكسوة وكل هذا الشيء.
نعم.
نظرا للظروف الاقتصادية أحيانا تجد بعض الشباب مثلا راتبه ضعيف قليل شيء من هذا القبيل. هسه بالنسبة لي الحمد لله وضعي يعني معتدل، لا نقول فقير ولا نقول غني، والحمد لله والشكر ونشكر الله دائما. زوجتي أنا تعمل، ويعني أحيانا اختلطت أموال بأموالها مثلا بالنسبة للراتب، أحيانا أنا أشتري شيء للبيت هي تشتري شيء للبيت، أحيانا أنا أدفع هي تدفع، فما أعرف هل هذا الشيء يجوز بالنسبة لي أو لا يجوز، أو هل يسجل علي دين مثلا لازم أرد لها هذا المبلغ، هي طبعا برضاها. أحيانا هي تروح مثلا تشتري مثلا أشياء للبيت مثلا وتقول لي عادي طبيعي جدا يعني هي برضاها، فهل هذا الشيء يجوز ولا يجب أنا أن يعني كل شيء لازم يسجل علي دين لازم أنا أدفع مثلا
إن شاء الله
أو أسجله؟ فهذا هو السؤال يعني.
واضح إن شاء الله أخ أحمد،
جزاك
الله خير، الله يبارك فيك يحفظك، حياك الله. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يسلمك، عندنا نقاش في الدوام أن لا يدخل الجنة إلا من يعني المسلم، صح ولا لا؟ فواحد قال لي في حديث أن يوم القيامة الله يدخل يقول أدخل الجنة من قال لا إله إلا الله. فقال لي أن في بعض اليهود والنصارى يشهدون بأن يعني ما في غير الله يعبدون وجيه، بس هم مشركين يعني عندهم شرك، فيقول يمكن هذا اللي يكونون منهم. فبغيت تفصيل من الشيخ بارك الله فيك
إن شاء الله.
وفي سؤال تاني لو سمحت.
نعم.
إذا كنت أنا مسبوق بركعة أوكي والإمام كان في الركعة الأخيرة في التشهد، هل بعد التشهد أنا أقول أدعي يعني أن أقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وهالدعاء، مع أن أنا باقي لي ركعة واحدة زيادة؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
زاك الله خير أخ عبد الله، تسمار تفضل الشيخ. نعم نعم فضل الشيخ. سؤال بعيد بالنسبة، يقول حكم الشخص يقول غير مسلم ولا يرتكب المعاصي والمنكرات، هل يقول هذا يتساوى مع المسلم الذي يرتكب المعاصي والمنكرات؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده هو الإسلام، ولذلك قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وبالمناسبة الإسلام على قسمين، الإسلام العام والإسلام الخاص. الإسلام العام هو الذي عليه جميع الأنبياء من لدن آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى الإسلام العام، لأن هذا الإسلام المشتمل على الأصول اشترك فيه جميع الأنبياء، اشترك فيه جميع الأنبياء، ولذلك كلهم دعوا إلى لا إله إلا الله، جميع الأنبياء دعوا إلى كلمة لا إله إلا الله. ولذلك قال جل وعلا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. وجميع الأنبياء جاءوا بالإسلام. الإسلام الخاص المشتمل على هذا الإسلام العام مع الشريعة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام، اللي نحن الآن هي خاتم الشرائع دين الإسلام، ولذلك لا يقبل الله عز وجل من أحد لم يدخل، لا يقبل الله عز وجل من أحد عملا إذا لم يدخل في هذا الدين. يقول جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يقول جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك في عقيدة أهل الإسلام أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مخلصا ولم يشرك بالله عز وجل شيئا فإن الله عز وجل يدخله الجنة ولو كان عنده شيء من الذنوب والكبائر. وهذه الذنوب والكبائر بالنسبة لهذا العبد يكون إما تحت يكون تحت مشيئة الله، إما يعذبه على قدر هذه الذنوب والمعاصي ثم يدخله بعد ذلك الجنة، أو يعفو عنه جل وعلا، أو يعفو عنه جل وعلا. أما غير المسلم الذي لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فمهما عمل من عمل فالله عز وجل يعطيه في الدنيا، يعجل له الجزاء في الدنيا، أما يوم القيامة فليس لهم في الآخرة من نصيب، كما صرحت بذلك نصوص القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
ذاك الخير فضل الشيخ. أيضا يقول فضل الشيخ بالنسبة لأن الوالد أو الوالدة يقوم بحل الواجبات عن الابن، فيقول فضل الشيخ أيضا شراء البحوث الجاهزة والمجسمات من المكتبات تكون أيضا جاهزة. فيقول فضل الشيخ المدرس يعلم بذلك، ورغم هذا الأمر يعطي الطالب الدرجة على هذا المشروع. فيقول هل يأثم المعلم؟
الحمد لله، بالنسبة للمعلم أمين على هؤلاء الطلاب من حيث أفكارهم وعقائدهم وأخلاقهم وعباداتهم وسلوكياتهم، وهو إنما وضع لتعليمهم وتلقينهم وتأهيلهم إلى أن يكونوا فاعلين في المجتمع، نافعين للأمة، يعني كلهم أدوار في نفع الناس وفي نفع البشر عموما. فسكوت المعلم على هذا النوع من التصرف لا شك بأنه إخلال بالأمانة، الأمانة التي هي من أعظم الأمانات. حينما يسكت عن مثل هذا الأمر ويغض الطرف عنه، لا شك بأنه قد خان الأمانة. يجب عليه أن يتقي الله عز وجل، لأنه سيقدم للمجتمع جيل مهلهل أعرج، يعني ليس بمقدوره أن يؤثر إيجابيا في المجتمع. فحينما يحصل طالب على شهادة من خلال غش أو تمرير بعض الأبحاث أو شيء من هذا القبيل، ماذا يرجى من هذا الشاب حينما مثلا يتسلم إدارة ولا يتسلم منصب ولا مركز؟ هل فعلا سيؤدي الرسالة على أتم وجه، أم أنه سيكون هكذا مجرد فقط، ربما يكون يعني تكون النتائج عكسية؟ يعني لو الآن تخرج وأصبح مثلا معلم أو أصبح مثلا دكتور في جامعة، هل هذا سيعطي فعلا العطاء المطلوب، أم أنه المسألة ستكون فقط مجرد يعني حصل على لقب أو حصل على وظيفة؟ وهذا لا شك أنه فيه غش لولاة الأمر، غش للبلد، غش لأهل الولد، غش للمجتمع. فعلى المعلم أن يتق الله وأن أن أن يحسن أداء هذه الأمانة كما أمره الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد يسأل يقول بعض الأشخاص يقلد القراء من القراء المشاهير، فيقول فضيلة الشيخ هل هذا جائز أو يعتبر من السرقة؟
الحمد لله هذا ليس من السرقة في شيء، لا بأس الإنسان إذا أراد أن يحسن صوته فيقلد عالما من العلماء أو قارئا من القراء، لا حرج في ذلك، والأجر للجميع إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بتحسين الصوت بالقراءة والتغني أيضا بالقرآن، يعني تجميل الصوت. وقد يكون تقليد بعض القراء سبيل إلى الوصول إلى مثل هذه الغاية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول يعني في المحاضرات في المساجد، أرى البعض يقول من يقوم بهذه المحاضرة يكون صوته عالٍ جدا، فيقول عندما يعني سألت أحدهم قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا فعله كأنه منذر جيش. فيقول فضيلة الشيخ هل هذا يعني وارد النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله، نعم وارد هذا في حديث جابر. النبي عليه الصلاة والسلام كان في الخطبة يختلف عن الحديث العادي مع أصحابه رضي الله عنهم، ولذلك كان يتحدث معهم إذا جلس في المسجد، يعلمهم ويفتيهم ويقضي بينهم. وكان من جملة ذلك أنه كان في حديث هادئا، وكان يعيد الكلمة أو الجملة 3 مرار. أما في الخطبة فلا، لأن الخطبة الأصل أنها مبنية على الاقتضاب والاختصار، وعلى مثل ما يقول المتفننون في هذا ضغط العبارة. لماذا؟ لأن أصلا الخطبة ليست للتعليم، الخطبة أصلا للتنبيه فقط، الخطبة إنما للتنبيه، هي زاد المسلم الأسبوعي، موعظة تذكير، ليست هي مقام بسط وشرح واستطراد وتفريع، لا لا لا، وإنما هي تنبيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتلى منبره خطب وخطب يرفع صوته ويشتد غضبه وتحمر عيناه عليه الصلاة والسلام، حتى يقول الراوي كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم. وكانت خطبه عليه الصلاة والسلام قائمة على الدعوة إلى الإيمان وذكر اليوم الآخر وذكر الجنة وتحريض الناس على فعل الخير وفعل الصالحات. ما كان عليه الصلاة والسلام يسهب، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن قصر خطوة الرجل وطول صلاته ما إن على فقه. ولذلك يعني تقريبا الذين يعني نظروا في خطب النبي صلى الله عليه وسلم مما صح عنه يجدون بأن ما تتجاوز دقائق معدودة، يعني ما تتجاوز دقائق معدودة، والناس كانوا يستوعبون الكلام ويفهمونه ويعرفونه ويعرفون معناه.
لكن فصيخ يعني كأنه يقول أن هذا يعني الشخص كانت يعني محاضرة التي تكون في المساجد.
لا، بالنسبة للمحاضرات اللي في المساجد والدروس لا، ينبغي أن تكون هادئة لأنها قائمة على التفهيم والتبسيط والاستطراد. الدرس العلمي يكون فيه حوار بين المعلم والتلاميذ، فيه إعادة الكلام، تكرار العبارة، فيه استنطاق أيضا الطلبة. المحاضرة أيضا أحيانا يكون فيها شيء من الهدوء، شيء من لأنها قائمة على التعليم والتفهيم والتلقين واستهداف المستمعين بنوع من يعني على حسب نوعية المحاضرة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ أحمد يسأل يقول أن الزوج ينفق على زوجته، يقول أنه يعني راتبه معتدل، لكن في بعض الأحيان تقوم الزوجة يقول هي تعمل وعندها راتب، تخلط بعض أموالها بأمواله، أحيانا يقول أنها تدفع وتشتري بعض الحاجيات للمنزل، ويقول هذا برضاها، هل يكون هذا المبالغ التي تدفعه دين علي؟
الحمد لله. نعم، الأصل أن الزوج هو الذي ينفق النفقة على الزوج، لكن إن تبرعت الزوجة لا ترجع على الزوج بذلك. إن تبرعت وأنفقت لا ترجع على الزوج بذلك. وأما إذا يعني هي أنفقت على شرط الرجوع نوت بذلك لأن الزوج بعيد أو ما عنده شيء الآن أو كذا، نعم لها الحق الكامل في الرجوع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله سأل فضيلة الشيخ أن لا يدخل الجنة إلا مسلم، فيقول يوم القيامة أن الله عز وجل يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله، فكان فضيلة الشيخ سمع بعض الأشخاص يعني يقول أن اليهود والنصارى يؤمنون بوجود الله عز وجل، هل يدخلون من ضمن من قال لا إله إلا الله؟
الحمد لله، أنا سبق أني ذكرت هذه قبل قليل وبينت بأن الله عز وجل يدخل أهل الإيمان والإسلام منذ أن أنزل آدم إلى الأرض، فكل من آمن بنبي ووحد الله عز وجل فهو من أهل الجنة. يعني ليست الجنة محصورة على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن أتباع عيسى عليه السلام الذين كانوا على دينه وعلى التوحيد يدخلون الجنة، أتباع موسى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض له قوم موسى أتباع موسى، وإذا سواد عريض وكبير قد سد الأفق، هؤلاء كلهم على التوحيد والإيمان، لا يشركون بالله وأطاعوا موسى واتبعوه. كذلك بقية الأنبياء هؤلاء أتباعهم كلهم يدخلون الجنة، ليس فقط أهل الإسلام يعني أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لكن من وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده يجب أن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله تعالى أوجب على الأنبياء أن يؤمنوا بالنبي إذا بعث، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إنه مسبوق بركعة والإمام يقول في التشهد الأخير، يقول بعد أن أقرأ التشهد هل يجوز لي أن أدعو؟
الحمد لله، من مواطن الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام، هذه مما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن في هذا الموطن يدعو المصلي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء حمد البلوشي. تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.